بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه على دينه إلى يوم لقاه، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، لا يزال الدرس متواصلا عن كتاب القضاء، ودرسنا في هذه الليلة فصل في تعديل الشهود وجرحهم. يعني إذا تقدم مدع ومدعى عليه، يعني تقدم الخصوم إلى القاضي، فلا بد في كثير من الأحيان يحتاج إثبات بينة، وهذه البينة غالبا تكون عن طريق الشهود. فهؤلاء الشهود الذين يحضرهم المدعي أو المدعى عليه، هل هم أصحاب عدالة واستقامة وظاهرهم العدالة؟ هذا معنى تعديل الشهود أو جرحهم. هل هم فساق أو فجار أو مشهورون بالرذائل أو عليهم سوابق؟ هذا الدرس بهذا العنوان أيها الإخوة والأخوات. يقول رحمه الله: ويعتبر في البينة العدالة، ولو لم يطلب ذلك الخصم. يعني افرض أن زيدا أحضر شهودا، ولكن القاضي لاحظ أن هؤلاء الشهود لا تبرأ بهم الذمة ولا يثبت بهم حجة، فعلى القاضي أن يرفض ولو لم يطلب ذلك المدعي إذا كانت الشهادة من قبل المدعى عليه. لأن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ، يعني بخبر مهم عما يتساءلون عن النبأ العظيم، فالنبأ هو الخبر المهم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يعني تثبتوا، وفي قراءة فتثبتوا، أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومن قال الأصل في الإنسان العدالة فقد أخطأ، وإنما الأصل فيه الظلم والجهل، لأن الله تعالى قال عن بني آدم: إنه كان ظلوما جهولا. فإذا ليس كل شاهد يكون عدلا، فقد يكون من الشهود عدول، وقد يكون من الشهود فساق وفجار. فلا بد إذن اعتبار العدالة ظاهرا وباطنا. كيف ظاهرا وباطنا؟ هل العدالة تعرف بالظاهر والباطن؟ نعم. الظاهر مثل أن يكون مثلا مطير لشاربه، هذا مخالف للسنة. الرسول يقول: احفوا الشوارب، قصوا الشوارب، انهكوا الشوارب. أو مثلا يكون قد حلق لحيته، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: خالفوا المجوس، وفروا اللحى وأحفوا الشوارب، أكرموا اللحى، أرخوا اللحى. فهذا. أو مثلا مشهور بشرب الدخان، ويظهر آثار شرب الدخان على شفتيه أو على رائحته. أو يكون مثلا مسبل، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ومن الكبر الخيلاء، ومن الكبر إطالة الثياب. يقول صلى الله عليه وسلم: ما أسفل من الكعبين فهو في النار. وقال: من جر إزاره خيلاء لم ينظر الله إليه. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قلنا: ومن هم يا رسول الله؟ خابوا وخسروا. قال: المسبل إزاره، والمنان بعطيته، والمنفق سلعته بالأيمان الكاذبة. إذن إطالة الثياب أسفل من الكعبين تشاهد، فهي إذن جرح عادل، جرح ظاهر في هذا الشاهد. حلق اللحية، إطالة الشارب، أثر شرب الدخان، فهذه قد تكون من القوادح في العدالة ظاهرا. طيب، هذا عرفنا ظاهرا لأنها تشاهد بالأبصار، باطنا باطنا يكون معلوم أو مشهور عند الناس بالكذب، قد اشتهر في البلد أو في القرية، وكما يقال في المثل العامي أهل قرية كل يعرف أخيه، فهذا الرجل في القرية معروف ومشهور بالكذب، صفصفة القصص المكذوبة. فإذن هذه من الأمور الباطنة لكن شهرتها أصبحت ظاهرة. أو مثلا هؤلاء الشهود يقدح فيهم فلان أن أحد الشهود يتعامل بالربا، هو لم يتعامل أمام القاضي ولم يتعامل أمام المدعي أو المدعى عليه، ولكنه عرف بأكل الربا والتعامل بالربا. أو مثلا معروف بالأيمان الكاذبة في البيع والشراء، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إياكم وكثرة الحلف في البيع فإنه ينفق ثم يمحق، يعني يروج السلعة وتشترى السلعة بهذه الأيمان الكاذبة لكن النتيجة المحق، كما قال جل وعلا عن الربا يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وقال عليه الصلاة والسلام الحلف ممحقة للسلعة ممحقة للكسب، فهذا يحلف في بيعه وفي شرائه وربما يخلف الموعد، مشهور أنه إذا أوعد لا يفي، ففي خصلة من خصال المنافقين العملية. أو مثلا إذا حدث كذب، أو إذا عاهد غدر، أو إذا خاصم فجر، عرف عنه هذا، فهذه من قوادح ومن خوارم المروءة ومن قوادح العدالة. والله عز وجل يقول في الشهود وأشهدوا ذوي عدل منكم، وأشهدوا ذوي عدل منكم، فقال ذوي عدل يعني يتصفون بالعدالة، ما يصح الشهود أن يكونوا قد اتصفوا بالفجور والفسوق. كذلك لقوله تعالى ممن ترضون من الشهداء، ممن ترضون من الشهداء، فإذن هذا الشاهد ربما لا نرضاه لأنه معروف بالفسق والفجور. ممن ترضون من الشهداء، فالمدعي إذا كان الشهود في جانب المدعى عليه يقول أنا ما أرضى هؤلاء الشهود، لكن لا يؤخذ بقول المدعي أو المدعى عليه إذا قدح في الشهود إلا بإثبات. طيب جاء المدعى عليه لينفي دعوى المدعي بشهود عدول، لكن خصمه الذي هو المدعي قال أنا ما أرضى هؤلاء الشهود. فإذا كان الشهود عرفوا بالعدالة واختبرهم القاضي وعرف عدالتهم وصدقهم وغلب على ظنه صدقهم، فلا ينظر إلى قدح الطرف الآخر فيهم، لأن أي إنسان سيأتي خصمه بشهود ولو كانوا عدول فهو لا يريد أن يقبل شهادتهم لئلا يكون الحق في جانب الطرف الآخر، لأن الله قال عن بني آدم إنه كان إيش ظلوما جهولا، فربما أن هؤلاء الشهود يظلمون المدعي والمدعى عليه، أو يجهلون الحال، أو يشهدون بخلاف الواقع، مما يدل على عدم عدالتهم أنهم يشهدون بخلاف الواقع. أضرب لذلك مثالا سبق معنا شيء من ذلك، لو أن لك أرض تدعي أن هذه الأرض لك، فجاء خصمك الذي يدعي أنها له بشهود، والأرض أنت اشتريتها قبل 30 سنة، وهذا الشاهد عمره 20 سنة، فقال أشهد أنني حضرت أن فلان اشترى هذه الأرض قبل هذا المدعي لها قبل 22 قبل 22 عاما. سبحان الله، كم عمرك؟ قال عمري 20 سنة. كيف تشهد بشيء قبل تولد؟ هل هذا معقول؟ أو يشهد وهو في سن الطفل، يعني لو رجعنا إلى تاريخ ميلاده اتضح أنه في العام الذي شهد فيه أنه طفل لا يعي ولا يعقل ولا يفهم. فلا بد إذن أن يكون الشهود مرضيين وأن تكون القوادح واضحة، يعني الذي يدعي على الشهود أنهم فيهم جرح في عدالتهم لا بد له من أن يثبت. إلا في عقد النكاح، الشهود اللي يحضرون عند عقد النكاح، فنكتفي بالعدالة الظاهرة لا الباطنة. العدالة إذا كانت ظاهرا لا باطنا فإنه يكتفى بها. يعني إذا حضر أبو الزوجة أو أبو الزوج شهود ليشهدوا على عقد النكاح فإنهم لا يشترط فيهم العدالة الباطنة، وإنما يشترط فيهم العدالة الظاهرة، ونكتفي بذلك، لأن ما في ظلم لأحد، ولأنهم سيشهدون على أمر واضح جلي. إذن يكتفى في عقد النكاح العدالة ظاهرا لا باطنا. وعنه تقبل شهادة كل مسلم لم يظهر منه ريبة. يعني بعض العلماء ومنهم الخرقي رحمه الله صاحب متن المغني، لأن المغني شرح للخرقي والزركشي شرح لمتن الخرقي، يرى أن المسلم تقبل شهادته ما لم يظهر منه ريبة، يعني ما لم يثبت عليه أنه من أرباب السوابق. وممكن القاضي في بعض الأحيان قد يلجأ إلى البحث عند الجهات المعنية في سوابق هذا الشاهد. إذا القاضي تشكك في صدق الشهود فربما يطلب هل له سوابق في جرائم مخدرات، مسكرات، سرق، نهب. لكن مع ذلك قد يقال سرق من 20 سنة، من 10 سنوات، لكنه تاب وصدق في التوبة، والتوبة تجب ما قبلها وتهدم ما قبلها، كما أن الإسلام يهدم ما كان قبله. طيب، وعن الإمام أحمد الرواية الأخرى أنها تقبل شهادة كل مسلم لم يظهر أو لم تظهر منه ريبة. واختاره الخرقي وأبو بكر، مو أبو بكر الصحابي الجليل، أحد علماء الحنابلة وصاحب الروضة، لقبول. وش الدليل؟ قالوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه أعرابي وشهد في إحدى الرمضانات في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه رأى الهلال، فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: أشهد أن لا إله إلا الله. قال: تشهد أني رسول؟ قال: أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أنك رسول الله. فأمر الناس بالصيام. ولكن هذا الحديث ضعفه الألباني في إرواء الغليل في المجلد الرابع صفحة 15. وقول عمر رضي الله عنه: المسلمون عدول بعضهم على بعض، وهذا صحيح، وهو قطعة من كتاب عمر إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. عمر بن الخطاب لما عين أبا موسى الأشعري قاضيا أو أميرا على اليمن ماذا قال له؟ قال: المسلمون عدول بعضهم على بعض، وهو صحيح عند الألباني. والحاكم أن يعمل فيما بظاهر ما أقر به في مجلس القاضي، وإن لم يسمعه غيره نص عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم أن القاضي يسمع من المدعي ويسمع من المدعى عليه ويسمع إلى شهود المدعي على إثبات بينته أو على شهود للمدعى عليه على نفي ما ادعاه المدعي. لقوله صلى الله عليه وسلم: إنكم، يعني أيها الناس أو أيها المسلمون، تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن، يعني أبلغ وأفصح، ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع. رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن. إذن معناها أن القاضي لا يعلم الغيب لكنه يجتهد. وفي بعض الأحيان في بعض القضايا ربما أن الشهود يتهمون بالتزوير، وهذه أمر خطير، لأن شهادة الزور من كبائر الذنوب. فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. فقرن النهي عن قول الزور بعد أن نهى عن عبادة الأوثان، فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. والرسول صلى الله عليه وسلم ما زال يكفر وشهادة الزور وشهادة الزور، شهادة الزور تقلب الحقائق وتغير الأوضاع وتسوق الحق لغير مستحقه. فإذا شك القاضي في هؤلاء الشهود سواء يثبتون أن هذا الحق لفلان أو ينفون ما اتهم به فلان، مثلا لو حصل سرقة في الرياض على سبيل المثال ثم قبض على فلان من الناس متهم بهذه السرقة والقرائن قوية أنه هو المتهم بالسرقة، فقال هذا السارق أنا أحضر شهود يشهدون أنني في هذه الليلة التي اتهمت فيها بسرقة بيت فلان بن فلان في الحي الفلاني في مدينة الرياض مثلا أنني كنت خارج الرياض، أنني في البلد الفلاني. قال القاضي طيب عندك شهود؟ قال نعم عندي شهود، كم تبي بس من الشهود؟ قال أريد اثنين فقط. يقوله القاضي، فجاء بالشهود. القاضي تشكك في الشهود، ناقشهم وسألهم مثلا نضرب مثال، فقال للشهود تشهدون أن هذا الباثل أمامي أنه في هذه الليلة أنه كان في البلد الفلاني اللي بعيد عن مدينة الرياض، المستحيل أن يسرق في الليلة وهو في البلد الفلاني، كيف؟ قالوا نعم يا شيخ. قال طيب أخرج يا فلان من الشهود. أخرجه بعيدا عن مجلس القضاء وصار يحقق مع الشاهد، مع الشاهد الثاني. قال تلك الليلة كيف تشهد أنه في البلد؟ قال نعم لأن في تلك الليلة عازمنا فلان بن فلان في البلد الفلاني وهو معنا المتهم بالسرقة في الرياض، وهو الآن يذكر هذا الشاهد أنه حاصلت القضية يعني في ليلة مستحيل أن يكون في الرياض، هم يريدون أن ينفوا التهم عن صاحبهم. فقال القاضي طيب وش دليلك أيها الشاهد أن فلان في القرية الفلانية وفي البلد الفلاني في تلك الليلة التي اتهم فيها بالسرقة؟ قال إن فلان بن فلان الفلاني عازمنا في تلك الليلة. قال جيد، طيب اللي عزمكم وش قدم لكم من الطعام؟ قال كذا وكذا. قال طيب وش نوع المجلس لما تدخل مع باب البيت؟ المجلس على اليمين ولا على اليسار، في الدور الثاني ولا في الدور الأرضي ولا في البدروم؟ قال لا مثلا في الدور الثاني. قال طيب وش نوع الفرشة اللي في المجلس؟ قال الشاهد كذا وكذا. قال طيب ماذا قدم لكم، شاهي ولا نعناع؟ شاهي نعناع ولا زنجبيل؟ وش كان نوع الكاسات؟ وش نوع الفناجيل؟ وش نوع الدلة؟ هذه زمزمية ولا دلة عربية من القديمة؟ المقصود ثبت هذه القاضي. ثم جاء قال لهذا الشاهد أخرج، يعني أخرج عن مجلس القضاء، ما راح يتركه لأنه سيعاقبه بعدين إذا ثبت كذبه. جاء بالشاهد الثاني قال وش دليلك، وش إثباتك أنت الآن أنك تدعي أن فلان من فلان في هذه الليلة كان في البلد الفلاني ومستحيل أن يسرق في الرياض وهو في البلد النائية البعيدة عن الرياض؟ قال دليلي أننا ذاك الليلة معزوم عند فلان من فلان. قال طيب لما تدخل المجلس المنزل، المجلس يمين واليسار؟ طيب المجلس وين، في البدروم تحت ولا في الدور الثاني ولا الثالث ولا وين؟ البيت شقة ولا فلة؟ البيت واجهته إلى القبلة، إلى الشرق، إلى الشمال، إلى الجنوب، إلى الغرب؟ في أي حارة؟ وش قدم لكم؟ شنو عن المجلس؟ وين كان موقعك من المجلس أنت؟ وأين كان موقع هذا المتهم بالسرقة في ليلة كذا في الرياض اللي تدعون أنه معكم؟ قال إنه جاز كذا. قال المجلس فيه كراسي ولا كنبات ولا كراسي حديد ولا أرضية ولا؟ المقصود أعطاهم عدة أسئلة بنفرض. الآن بيتضح كذبهم ولا لا أو صدقهم؟ اختلفوا، هذا يقول المجلس في الدور الثاني، هذا يقول في الدور البدروم، وأحد يقول في الدور الأرضي وتردد، وهذا يقول صب لنا القهوة قبل العشاء وذي يقول صبها بعد العشاء، والشاهد قال يعني المقصود اختلفوا فاتضح أنهم كذبة. لكن هذا القاضي متى يعدل، متى مثلا يلجأ إلى هذا؟ إذا شكك في الشهود، يعني لو كل شهود يقول حق معهم هذا التحقيق طالت القضايا وجلست القضايا سنين عددا مو بشهور فقط. فالمقصود يجب على القاضي إذا خالجه شك في إثباتات بعض القضايا أنه يسأل الشهود، ولكنه لازم لابد أن يفرقهم، يعني ما يسأل واحد بحضرة الثاني ولا يلتقي. مثلا الآن أخذ من زيد الشاهد الأول ثم أخرجه عن مجلس القضاء، ما يخلي يلتقي بعمر، لماذا؟ لأنه ممكن يقول ترى بيسأل كذا كذا وقول كذا كذا كذا، لا ما نخليهم يلتقون، خلاص فرقناهم من مجلس القضاء، واحد أخرجناه من المحكمة من مجلس القضاء وأخذ من المعلومات من زيد، ثم زيد أخرجناه وقلنا للعسكري لا يلتقي بعمر الشاهد الثاني، ثم أحضرنا عمر بعد أن أخرجنا زيد واختلفوا، معناه أن الشهادة شهادة زور. هل نثبت شيئا بشهادة زور؟ الجواب لا. فلا بد القاضي إذا يعني أن يتحقق ويثبت، لأنه مع الأسف الشديد رق إيمان ودين بعض البشر، وصاروا مع الأسف الشديد ممكن أن بعضهم تحت إغراءات مادية يشهدون زور، لأنه ممكن هذا المدعي لهذه الأرض أنها أرضه ممكن أنها بالملايين، فيقول إذا شهدت عندي أنا بعطيك مثلا 20,000، يعني فيه إغراء، ويأتي بطاقة الأحوال ويشهد ويثبت والعياذ بالله شاهد زور. شاهد الزور كما تعرفون حرمتها وأنها من الكبائر. فالمقصود أن القاضي لا بد أن يتحقق من عدالة الشهود سواء لنفي شيء أو إثباته. طيب يقول، ولذا الرسول يقول صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون إلي، يعني في المجلس القضاء، ولعل بعضكم أن يكون ألحنا، يعني بعضهم يكون عنده بلاغة وفصاحة ويأكل القاضي بلسانه وحلاوة لسانه وفصاحة كلامه، أو يكون المحامي الذي قام مقام المدعي أو المدعى عليه، ممكن أن يكون صاحب حجة وبرهان وصاحب خبرة ومراس وميران، فللقاضي أن يتثبت ويتحقق من هذا المحامي، وأن يكون القاضي عنده حنكة وحكمة، ويعني يسأل المحامي عدة أسئلة بحيث أنه يثبت هل هذه المحاماة على صواب ولا على غلط، لأن بعض المحامين وهم قلة إن شاء الله في هذا الأمر ممكن أن يغرى بمال، ممكن بعضهم يغرى بالملايين إذا مثلا أثبت أن الحق لفلان، يقول مثلا الخصم يا فلان أيها المحامي إذا ثبت هذه الأرض، يعرف أن الأرض ليست لها المدعي والعياذ بالله بعض الأحيان، ولكنه يريد أن يلهفها حرام بالحرام، فيقول مثلا هي بمئات الملايين، وخلاص إذا أثبتت أيها المحامي لي هذه الأرض فأنا أعطيك كذا مليون، فيغريه الشيطان ويغويه، وبئس ما أقدم عليه إذا كان يعرف أن صاحب الدعوة مبطل وكاذب ومعلوماته مزيفة ومزورة وأوراقه مزيفة، التي فلا بد للقاضي أن يكون صاحب ذكاء وفطنة، ولا بد أن يكون عنده خبرة ودراية ويدرس تاريخ القضاة السابقين ويطلع على مثلا صكوك الدعوة، ضبط الدعاوى السابقة وكيف ضبطها القاضي وكيف حكم، ويسأل بعض القضاة. ولذا في بلادنا في السعودية بفضل الله وكرمه أن وزارة العدل لا تعين القاضي مباشرة، قاضي من الكلية إلى مجلس القضاء، لا، يجلس 3 سنوات يعتبر ملازم قاضي، ويجلس عند كل مثلا 3 أشهر 4 أشهر يجلس عند أحد القضاة ويسمع الخصوم ويسأل القاضي عن بعض الأمور، وربما أن القاضي في بعض الأحيان يقول أنت الآن أقم الدعوة، مثلا أنت تحكم بالقضية تحت إشراف القاضي، بحيث مثل الآن أليس طلاب الكلية الفلانية قبل التخرج في الفصل الدراسي الأخير أو في الفصل الدراسي الأول من الفصل السابع والثامن يرسلونهم للمدارس يدرسون تجارب بإشراف أحد الأساتذة الفضلاء، مثلا بحضور بعض زملائه في الفصل بعض الأحيان عشان يختبرون، كذلك ملازم القاضي يختبرون لمدة 3 سنوات، وكل قاضي يكتب عنه تقرير هل يصلح القضاء ولا لا، ممكن أنه يثبت هذا الذي اختير للقضاء يثبت لهذا القاضي أنه أرفل وأنه ما عنده حكمة ولا حنكة ولا دهاء ولا ذكاء، فربما أنه يوصي بعدم تعيين القاضي فيبعد عن القضاء، أو يوصي بأنه رجل أعطاه الله العقل والرزانة والحكمة والحنكة والفطنة والذكاء فربما يثبت هذا القاضي. فثلاث سنوات وهو يتنقل بين مجالس القضاة، كل ذلك ليتقن القضاء، لأن القضاء يا أخوان أمره خطير وأمره عظيم، لأنه سيحكم بالكتاب والسنة، ربما ينحرف عن الكتاب والسنة بسبب جهله أو بسبب هواه أو بسبب شيطانه، فلا بد أن القاضي يكون عادل ومنصف ومتقي. لكن كما قلت لكم في الدروس السابقة، عدالة كل وقت بحسبه كما قيل. لو أننا نريد قضاة مثل الصحابة ولا مثل القرن الأول ولا الثاني ولا الثالث ما وجدناهم الآن، لكن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم. فنجتهد في اختيار القضاة الذين يقتربون من الخير ومن الحكمة والحنكة. ولا بد للقاضي كذلك أن يكون عنده فراسة ويقرأ الكتب التي تحدثت عن الفراسة، وبعض القصص لبعض القضاة السابقين سواء من أهل هذا العصر أو من العصور السابقة، لأنه في أثر وليس بمادة عن صحته. اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. لا بد للقاضي أن يكون عنده شيء من الفراسة والفطنة والحنكة والحكمة والحاكم. والرسول صلى الله عليه وسلم كما سمع إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي على نحو ما أسمع، الحديث رواه الجماعة. وفي عدالة البينة وفسقها بغير خلاف، لئلا يتسلل لاحتياجه إلى معرفة عدالة المزكين أو جرحهم، ثم يحتاجون أيضا إلى مزكين. يعني لأنه الآن القاضي لو فرضنا أنه تشكك في هؤلاء الشهود وطلب من يزكيهم فجاءوا بمزكين فلم يقبلهم القاضي، تسلسل الأمر، ثم كل ما جاء بمزكين رفضهم القاضي، هذه مشكلة. فلا بد القاضي يكون عنده شيء من الحكمة والتعقل والاتزان، وهم كذلك إن شاء الله. طيب، وفي عدالة البينة وفسقها لئلا يتسلل الاحتياج إلى معرفة عدالة المزكين أو جرحهم، ثم يحتاجون أيضا إلى مزكين، ونستمر من مزكي إلى مزكي ويطول المجال. فإن ارتاب منها يعني القاضي من البينة فلا بد من المزكين لها، المبينة لتثبيت العدالة والحق. فإن طلب المدعي من الحاكم الذي هو القاضي أن يحبس غريمه حتى يأتي بمن يزكي بينته، أجابه لما سأل وانتظره 3 أيام لقول عمر رضي الله عنه في كتابه لأبي موسى الأشعري: واجعل لمن ادعى حقا غائبا أمدا ينتهي إليه، فإن أحضر بينة أخذت له حقه، وإلا استحللت القضية عليه، فإنه أدنى أنفى للشك وأجلى للغم. وصح الألباني هذا الأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فإذا أتى بالمزكين اعتبر معرفتهم لمن يزكونه. يعني الآن جاءوا بشاهدين المدعي والمدعى عليه للنفي أو الإثبات، فأحضرهم، فالقاضي سألهم: أنت يا فلان جاي لمن؟ قال: جاي أنا زكي. قال: من زكي؟ قال: زكي فلان. قال: طيب، هذا فلان وش اسمه؟ قال: ها أظن اسمه محمد، ها أو عبد الرحمن أو أحمد. وش معنى هذا؟ معنى أن المزكي مجيب من عند باب المحكمة من الشارع الظاهر، ما يعرف الرجال ولا يعرف شنب. سألنا الثاني: من جاي نزكي؟ قال: جاي نزكي هالشاهد ذا. طيب الشاهد هذا تعرفه؟ قال: إيه. قال: وش اسمه؟ قال اسمه الظاهر عبد العزيز أو عبد الرحمن. إذا ما أنا عرفنا أن الشهود زور ولا لا، والمزكين زور، زور في زور وظلمات بعضها فوق بعض. إذا لابد القاضي أن يكون عنده كما أسلفت وأكرر حكمة، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ما هو فقط يقبل بس ذا عشان ينجز القضايا، لا، أهم شيء إتقان القضايا وليس إنجاز القضايا. إن حصل إنجاز مع إتقان نور على نور. فإذا أتى بالمزكين اعتبر معرفتهم لمن يزكون. ولذا لما جاء شخص، سيأتي معنا عن موضوع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، جاء شخص يزكي شخص فقال أتعرف؟ قال نعم. قال هل سافرت معه؟ قال لا. قال هل جاورته؟ هل صرت جارا؟ لا. قال لا. قال هل تعاملت معه بالدرهم والدينار؟ قال لا. قال إذا لا تعرفه. فالقاضي يسأل كيف وش كيف عرفت فلان هذا؟ وين يسكن فلان هذا؟ هل جاء قدامي الآن هالشاهد هذا اللي أنت بتزكي وين يسكن؟ قال ها ظهر يسكن بالرياض. طيب وين هو فيه؟ قال والله ما أدري. طيب تعاملت معه بالبيع والشراء؟ قال لا. جاورته؟ قال لا. سافرت معه؟ قال لا. درست معه؟ قال لا. درسته؟ قال لا. قال درسك؟ قال لا. طيب شلون تزكي؟ كيف تزكي واحد ما تعرفه؟ لا عرفت اسمه الثلاثي أو الرباعي، ولا عرفت وين يسكن، ولا جاورته، ولا عاملته، ولا درست معه، ولا درس عليك، ولا درس عليه. كيف تعرف؟ لا تعرف. طيب هل تعرف أن يصلي الفجر مع الجماعة؟ قال لا أدري. طيب يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء مع الجماعة؟ قال ما أدري. إذا مش جاي تزكي عليش؟ قال لا أعرف أنه رجال طيب ورجال طيب فاضل، وأنت ما تعرف ولا بيته عشان تعرف يصلي ولا لا، ولا تعاملت معه في تجارة عشان تعرف صدوق ولا كذوب. فلا بد إذن أن تكون التزكية واضحة المعالم. فإذا أتى بالمزكين اعتبر معرفتهم لمن يزكونه بالصحبة والعدالة. يعني يقال هل أنت يعني صاحب لهم صديق؟ لما روى نعم أحسنت. فإذا أتى بالمزكين اعتبر معرفتهم لمن يزكونه بالصحبة والمعاملة وكذلك العدالة. لأنه أهم شيء أن يكون أصلا لماذا جاء بالمزكين؟ إلا ليعدل المزكى. لما روى سليمان بن حرب قال شهد رجل عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له عمر إني لست أعرفك ولا يضرك أني لا أعرفك فأتني بمن يعرفك. فقال رجل أنا أعرفه يا أمير المؤمنين. قال بأي شيء تعرفه؟ قال بالعدالة. فقال بالعدالة. قال هو جارك الأدنى تعرفه؟ قال هل هو جارك الأدنى تعرف ليله ونهاره ومدخله ومخرجه؟ يعني هل أنت تعرف هذا الرجل هو يؤوي الفجار ولا يؤوي الأبرار، يجالس الأخيار ولا يجالس الفسق والمجرمين، ويجالس مروج المخدرات والمسكرات والمفسدين في البلاد والعباد؟ إذن لا بد أن يكون هذا الرجل تعرفه. فيقول هل تعرفه هو جارك الأدنى تعرف ليله ونهاره ومدخله ومخرجه، تعرف وين يروح وين يجي، وتعرف أحواله وأوضاعه وسمعته في القرية، سمعته في الحارة، هل سمعته طيبة، هل الإمام والمؤذن وخيار الحي يثنون عليه خيرا أو يثنون عليه أو يذكرونه بشر؟ قال لا. قال فعاملك بالدرهم والدينار اللذين يستدل بهما على الورع؟ قال لا. قال فصاحبك في السفر الذي يستدل به على مكارم الأخلاق؟ قال لا. قال فلست تعرفه. ثم قال للرجل ائتني بمن يعرفك. وهذا الأثر صحه الألباني في إرواء الغليل. يعني معناها شوف عمر، يعني ننظر إلى عمر رضي الله عنه في هذا الأثر الصحيح أنه تثبت من الشهود ومن المزكين، من المزكي ومن المزكى. فإن ادعى الغريم فسق المزكين، يعني الآن جئنا بشهود فقال المدعي هؤلاء الشهود لا أرتضيهم، فيهم وفيهم وفيهم، لكن يا شيخ أريد أن يأتي خصمي بمزكين يزكون شهوده، فجاء بمزكين فقدح حتى بالمزكين، يعني قدح بالشهود وبمن زكى الشهود. فإن ادعى الغريم فسق المزكين أو فسق البينة للزكاة المزكاة، يعني البينة الشهود أو العلامة التي استدل بها وأقسام وأقام بذلك بينة يعني على فسقهم وفسق المزكين، سمعت وبطلت الشهادة، لأن الجارح مقدم على المعدل، لأن الجارح مقدم على التعديل، لأن واحد من المزكين قال أشهد أن يصلي، قال الثاني نعم يصلي الظهر والعصر والمغرب لكن الفجر ما يعرفه إلا قام للدراسة ولا قام للوظيفة، وأنا دائما أجلس معه في المجالس يقول ما أنا بصلي إلا قمت سبع بعد طلوع الشمس نقرت الصلاة ورحت للعمل. هذا إن صلى، إذن هذا اللي قال يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء صادق، يقول لأني ما أشوف إلا لأني ما أصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المسجد إلا هذا، لكن الفجر أنا عندي عمل في سوق الخضار ونروح آخر الليل ولا أحضر، ماذا يصلي الفجر إلا؟ قال المزكي، قال الجارح الذي أحضره المدعى الآخر، قال أنا الآن أثبت أن هذا الرجل يزكي يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء لكن الفجر ما يعرفها ولا عمره حضر، وإن كان منهم صدقني يقول خاصة فاسأل يا أيها فضيلة القاضي اسأل الإمام والمؤذن وصالح الحي أو صالح القرية. فإن ادعى الغريم فسق المزكين أو فسق البينة المزكاة وأقام بذلك بينة سمعت وبطلت الشهادة، لأن الجرح مقدم على التعديل، لأن الجارح يخبر بأمر باطن خفي على المعدل، وشاهد العدالة يخبر بأمر ظاهر، ولأن الجارح مثبت والمعدل ناف فقدم الإثبات. يعني هذا معنى يعني أنه يعلم الجرح، قال أنا أجرح في هذا المزكي بأنه لا يصلي الفجر بل بنطق لسان، عندي شهود بنطق لسان يقول ما أنا أصلي الفجر إلا إذا طلعت الشمس، إذا قمت الساعة 7 للدوام أو 6 و6:30 بعد طلوع الشمس، إذا معناها ما يصح، كيف يصح للزكاة للشهادة وهو رجال ما يعرف بالصلاة ولا بالصلاح؟ إحنا لا نريد كبار الأتقياء والصلحاء، هذا مستحيل، وأنه يعني مزكى من جميع الجهات، لكن الصلاة أعظم أركان الإسلام والجماعة واجبة على الأعيان. الآن مو الرجال هذا الآن المقدوح في عدالته مو بترك صلاة الفجر مع الجماعة، ترك صلاة الفجر إلا حتى يخرج وقتها وتعمد ذلك، كل يوم ما يصلي إلا بعد طلعت الشمس، كيف أقبل شهادة هذا؟ إذن هذا مجروح، والجارح مقدم على المثبت، المثبت أثبت شيئا ظاهرا، والجارح أقدم أثبت شيئا لا يعرفه المزكي الأول. طيب، إذن لعل هذه العبارات كلها فهمت. إذن نقدم المثبت على النافي للجرح، لأن الجارح معه علم لا يعلمه الآخر، ولا يقبل من النساء تعديل ولا تجريح، يعني ما يجيب حريم يزكين يقومن بتزكية هؤلاء الشهود، لا بالتعديل ولا الخصم الثاني يأتي بنساء يجرحن في عدالة هؤلاء الشهود. لماذا؟ قال لأنها شهادة بما ليس بمال، شهادة ليست بالمال عشان نقبل النساء، شهادة تتعلق بغير الأموال، كيف نقبل الجرح والتعديل؟ ولا المقصود منه المال، ويطلع عليه الرجال، يعني هذا الرجل في غالب الأحوال أشبه الحدود، قاله في الكافي، ولا يسمع جرح لم يبين سببه إلا مفسرا بما يقدح في العدالة عن رؤية. أنا ما أنا أقرأ شرح وتعليق عندي. إذا ويطلع عليه الرجال في غالب الأحوال، ولا يسمع جرح لم يبين سببه، يعني قال أنا أجرح في هؤلاء الشهود، قال ليش تجرح؟ قال أجرح أنهم مو بعدول. قال طيب وش دليلك؟ قال ما عندي دليل، قلنا ما نسمع دعواك، لكن أراد أن يجرح، فهذا الجارح قال عندي دليل أنه يشرب الدخان أو أنه يشرب الخمر أو أنه يتعاطى المخدرات بيعا وشراء واستعمالا، إذن هذه قوادح في العدالة. طيب، يقول أشبه الحدود، ولا يسمع جرح لم يبين سببه لا بد أن يكون هذا الذي قدح في الشهود أنه لا يسمح التجريح إلا مفسرا بما يقدح في العدالة عن رؤية، فيقول الشاهد بالجرح: أشهد أني رأيته يشرب الخمر، أو رأيته يظلم فلان بن فلان، أو يأخذ أموالا بغير حق، أو يضرب الناس ظلما وعدوانا، أو يتعامل بالربا، أو يبيع المحرمات ويوضحها، أو سمعته يقذف فلان بن فلان أو فلان بنت فلان، يقذفها بالزنا والعياذ بالله، أو يقذف فلان بعمل قوم لوط. إذا معناها أنه وضح الجرح، لكن إذا جرح ممكن يقول المجروح الذي جرح بهذا طيب أثبت النذا، لكن لو قال أنه زنا أو عمل عمل قوم لوط، فإذا لم يثبت بأربعة شهود شاهدوا الملف المكحلة أقمنا على هذا الجارح، ولو أنه خصم عند القاضي بإما أن يأتي بأربعة شهود أو نجلده 80 جلدة حد القذف. إذا قذف إنسان إنسانا بالزنا أو بعمل قوم لوط، فإما أن يأتي بأربعة شهود شاهدوا الميل في المكحلة أو إما البينة أو الجلد بالقذف، 80 جلدة كما هو نص القرآن الكريم. طيب يقول: ولا يسمع جرح لم يبين سببه بذكر قادح فيه عن رؤية، يعني لا بد يقول إني رأيته أو ثبت عندي أنه يشرب الخمر، أو سمعت فلان وفلان وفلان يقولون أنه يتعامل بالربا، أو يلعن والديه، أو يعق والديه، أو يقطع رحمه، لأن عقوق الوالدين من الكبائر، قطيعة الأرحام من الكبائر. إذن هذه قوادح في العدالة ولا لا؟ قوادح تقدح في عدالة الإنسان. أو استفاضة عند الناس، يقول الناس كلهم يعرفون فلان، انه كما قلت لكم اهل قريه كلهم يعرف اخي، اهل القريه كلهم يشهدون ان فلان معروف يصفصف الاكاذيب ويشهد زور وشاهد في القضيه الفلانيه عند القاضي الفلاني وعند القاضي الفلاني كذب وزور. اذا معناه مشهور ومستفيض، يعني لا يحتاج الى اثبات. الاستفاضه قد يستغنى بها عن الاثبات لانها معروفه ومشهور بالفسق والفجور، لان ذلك شهاده عن علم، لقوله تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. إذن لا يكفي في قدح الشهود أو المزكين إلا ببيان الجرح، فلا يكفي أن يقول فيهم إنهم غير عدول، أو مثلا يقول إنهم فساق فجار، حتى يثبت هذا الجرح ويبينه ويوضحه. إلا لو صدق الناس بدعواهم لدع قوم دماء قوم وأموالهم، ولكن البين على المدعي واليمين على من أنكر. وجارح بالزنا لألا يجب عليه الحد، يعني لا يصرح بالزنا واللواط، يقول أنه متهم في أخلاقه، يعني لو قال أني أشهد أنه زنا ولا أشهد أنه عمل عمل قوم لوط، قلنا له أثبت إلى حد في ظهرك، كما أن جلدك 80 جلدة إذا ما أثبت. فهو يقول متهم في أخلاقه، مو مستقيم في أخلاقه. وحيث ظهر فسق بينة المدعي، يعني المدعي أن جاب شهود ولكنه عجز أن يأتي بمزكين، لأن الخصم الآخر جرح الشهود وجرح المزكين وأثبت جرحه وبينه، أو قال ابتداء ليس لي بينة، قال له الحاكم، يعني قال للمدعي ما عندي بينة، خلاص القاضي الآن ما دام أن الخصم قال ما عندي بينة، يقول له القاضي: ليس لك على غريمك إلا اليمين، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الحضرمي والكندي: شاهداك أو يمينه. فقال: إنه لا يتورع عن شيء. ولا بد من اليمين من سؤال المدعى لها أو المدعي لها طوعا وبإذن القاضي، ولكن لا يكون مكره. يعني هذا المزكي ممكن أنه إنسان له سلطة ومؤذي ومزعج، فيقول جاء بمزكي شهود وهدد الشهود، قال: إما أن تشهدوا لي ولا سأضربكم، أو سأفصلكم من الوظيفة إذا كان له سلطة، أو ما أفعل بكم كذا وكذا من المضار. فهذه لا تقبل شهادته، لأنهم مكرهون على الشهادة وهي شهادة زور. يقول الرسول: شاهداك أو يمينه. فقال: إنه، يعني إذا بسمع اليمين لأجل ينفي الدعوة، لا يتورع عن شيء. قال: ليس لك إلا ذلك، رواه الإمام مسلم في صحيحه. إذا لا بد في اليمين من سؤال المدعي لها طوعا وإذن القاضي، لا بد القاضي أن يأذن بهؤلاء المزكين ويرى أنهم أهل للتزكية، أو يرضى بالشهود وبمن زكى الشهود. والقاضي هذه مسؤولية أمام الله عز وجل. فيحلف الغريم على صفة جوابه في الدعوة، يعني الغريم يشهد على الدعوة لأنه لا يلزمه أكثر من ذلك الجواب. فيحلف الغريم على صفة جوابه في الدعوة، يعني يحلف ولا يوري، أو مثلا يحلف ظاهرا ويدعي شيئا آخر، لا يحلف ظاهرا وباطنا، واليمين على نية المدعي، على نية الطالب لها. طيب، فيحلف الغريم على صفة جوابه في الدعوة، ويخلى سبيله لانقطاع الخصومة، ويحرم تحليفه بعد ذلك، نص عليه لأنه لا يلزمه أكثر من ذلك لما تقدم. وإن كان للمدعي بينة فله أن يقيمها بعد ذلك، لما روي عن عمر أنه قال: البينة العادلة أحق من اليمين الفاجرة. ولكن هذا الأثر ضعفه الألباني في الإرواء. هذا إن لم يكن قال لا بينة لي، فإن قال ذلك ثم أقامها لم تسمع، لأنه مكذب لها. هو قال له القاضي: عندك بينة؟ قال: لا. ثم بعد ما حكم القاضي قال القاضي: لا أنا عندي بينة. كان من مسألة تلاعب، ممكن جاءه من يغريه أو يغويه، أو جاءوا شهود زور قالوا بنشهد معك. فالمقصود ما دام قال ما عندي بينة ولا عندي شهود ولا عندي إثباتات ولا عندي صكوك ولا عندي أي دليل أو برهان على ما أدعي، فعندئذ القاضي رفع الدعوة وحكم بموجب ما ثبت لديه. ولذا يعني اللي يسمع الكلام يعني يرى صعوبة تولي الإنسان للقضاء. ولذا القضاة ثلاثة كما سبق معنا، اثنان في النار وواحد في الجنة، عرف الحق وحكم بالحق. ولذا يجب على القاضي أن يتورع وأن يتبين وأن يتثبت، ولكن لا يغلب جانب الاتهام الدائم ولا البراءة الدائمة، وإنما يكون وسطا كما قال عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني عدولا خيارا. فلا يتهم كل من شاهد بأنه شاهد زور، ولا يصدق كل الشهود، بل يتفرس ويكتسب يعني الفراسة بالمران. ولذا تجد يعني بعض قضاة المسلمين سواء من المعاصرين أو من السابقين يعني لهم مواقف غريبة وعظيمة جدا، تكتب بسجل يعني بمداد من ذهب كما يقال، يعني فرقوا الشهود وأثبتوا القضايا، وبرأوا بعض المتهمين زورا وبهتانا، برأوهم لأنهم الشهادة صارت ملفقة ومكذوبة. لا بد للقاضي أن يستخدم الحنكة والحكمة والذكاء والفطنة كما أسلفت وكررت. وإن لم يحلف الغريم يعني المدعى عليه، قال له الحاكم: إن لم تحلف وإلا حكمت عليك بالنكول، يعني إن لم تثبت قضيت عليك، خلاص وحكمت عليك. فإن لم يحلف قضى عليه بالنكول ولزمه الحق وألزمه الحق، لحديث ابن عمر أنه باع زيد بن ثابت عبدا، فادعى عليه زيد أنه باعه إياه عالما بعيبه، عالما بعيبه، فأنكره ابن عمر، فتحاكم إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه، فقال عثمان لعبد الله بن عمر بن الخطاب: احلف أنك ما علمت به عيبا. فأبى ابن عمر أن يحلف، فرد عليه العبد، رواه أحمد. يعني رد العبد عليه لما لم يحلف ابن عمر، قد يكون ترك الحلف تورعا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليمين على المدعي، على المدعى عليه، رواه مسلم، رواه البخاري ومسلم، اليمين على المدعى عليه، فحصرها في جنبه فلم تشرع لغيره، يعني في جنب المدعي، في جنب المدعي، اليمين على المدعى عليه، اليمين فحصرها في جنبته فلم تشرع لغيره. وقيل ترد اليمين على الخصم، اختاره ابو الخطاب وقال قد صوبه احمد، وقال ما هو ببعيد يحلف ويستحق، لحديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم رد اليمين على صاحب الحق، رواه الدارقطني، ولكن هذا الاثر ضعفه الالباني في الارواء. وروي أن المقداد بن الأسود اقترض من عثمان بن عفان مالا فتحاكم إلى عمر بن الخطاب، فقال عثمان بن عفان هو 7,000، وقال المقداد هو 4,000، يعني 4,000 دينار أو درهم على حسب العملة تعاملوا بها الصحابة رضي الله عنهم. فقال المقداد لعثمان احلف أنه 7,000، فقال عمر أنصفك، احلف أنها كما تقول وخذها. رواه أبو عبيد ولكن هذا الأثر ضعيف. وقال فهذا عمر قد حكم برد اليمين ورأى ذلك المقداد ولم ينكره عثمان ولم ينكره عثمان. وروى أبو عبيد أيضا عن شريح من مشاهير القضاة في العهد الأول، وهو من التابعين وليس من الصحابة شريح. وروى أبو عبيد أيضا عن شريح وعبد الله بن عقبة أنهما قضيا برد اليمين، وقال علي إن رد اليمين له أصل في الكتاب والسنة، أما الكتاب فقوله تعالى أو يخاف أن ترد أيمان بعد أيمانهم، وأما السنة فحديث القسامة رواه البخاري ومسلم. حديث القسامة هذه سبق معنا الظاهر في كتاب الحدود، إذا قتل شخص وجهل قاتله واتهم أشخاص أو شخص فتقام القسامة بأن يحلفون 50 يمينا، وفيها تفاصيل سبق شرحها. طيب، انتهينا بذلك من هذا الفصل وننتقل إلى فصل جديد. وقبل أن ننتقل كما هي العادة المتبعة في الدرس، أفسح المجال للحاضرين إذا أحد عنده مداخلة فائدة يفيدنا فيها جزاه الله خير في الموضوع، أو عنده مثلا سؤال أو استفسار فحي هلا. أحد عنده سؤال يا أخوان؟ طيب، ننتقل للفصل الجديد. وحكم الحاكم يرفع الخلاف، الفصل هذا هل ينفذ حكم القاضي باطنا؟ ظاهرا ينفذ، لكن باطنا ينفذ؟ قال حكم الحاكم يرفع الخلاف، لأن حكم الحاكم لا يحل حلالا ولا يحرم حراما. ولذا الرسول في الحديث الذي سبق فمن قضيت له بشيء إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي بنحو ما أسمع. القاضي ما يعلم الغيب لكن يتحرى الصدق بقدر الاستطاعة، لكن الحاكم يرفع الخلاف. يعني إذا كانت المسألة مختلف فيها، أحد يرى الوجوب وأحد يرى السنية، فحكم القاضي بالقضية خلاص رفع الخلاف، ولا نقول لا نأخذ بالقول الآخر، لكن لا يزيل الشيء عن صفته باطنا. يعني لو فرضنا أن شخصا جاء بشهود على أنه يملك الأرض الفلانية، وهؤلاء الشهود ظاهرهم العدالة وقبلهم القاضي، وهو يعلم الخصم أن الأرض ليست له، كذاب ما هي بالأرض له، لكن جاء بشهود ليريد أن يحتلها بالحرام، والشهود توثقوا بهذا المدعي وشهدوا معه، هذا خطأ، وما شهدنا إلا بما علمنا، لابد على مثلها فشد، على مثل الشمس ربعة النهار، فحكم له. فهل هذا الحرام يصير حلال؟ يعني الأرض التي الآن أخذها بهؤلاء الشهود أو بصك مزيف، هل يعني أصبحت الأرض التي قبل ذلك حرام ويوم حكم بها القاضي صارت حلال؟ لا، الحرام حرام ولو حكم بها 1,000 قاضي، ما دام أنك مزيفنا المعلومات والشهود والصكوك فأنت آثم، وما ارتكبت محرم ولا عينك على حساب يوم القيامة. فحكم القاضي لا يحل حلالا ولا يحرم حراما. طيب، فالرسول يقول فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذ منه شيئا، يعني بغير حق، فإنما أقطع له قطعة من النار. رواه البخاري ومسلم. يعني حكم القاضي ما يقلب الحقائق الباطنية، هو يقلب الحق، يبين الحكم الظاهر أن فلان بالدليل الشرعي الظاهر أن الأرض لفلان، لكن المدعي لها يقول أنا ليست لي، لكن ما دام القاضي حكم لي صارت حلال، نقول لا، حرام وازداد حرمة الحرام هذا وتغلظ لأنك جئت مع اعتقادك أن حرام وسحت ولا يجوز، وظلمت الآخر صاحب الأرض الحقيقي المالك لها بالحقيقة، زدت إثما على إثمك أنك جئت بشهود زور والعياذ بالله، وتركتهم يشهدون كذبا وزورا، وأعنتهم على الباطل، والله يقول وتعاونوا على إيش، على البر والتقوى، ولا تعاون على إيش؟ ولا تعاون على الإثم والعدوان. ما يجوز الإنسان يشهد زور. مع الأسف الشديد بعض الناس يزكي ودائما بطاقة الأحوال في جيبه، ولا مر عند المحكمة قال غادي أنا نشوف أحد نشهد معه أعوذ بالله، ما يجوز، حرام. قلب للحقائق وإعطاء الحقوق لغير أصحابها. فمن حكم له، يعني القاضي، فمن حكم للمدعي ببينة زور بزوجية امرأة ووطئ مع العلم فكالزنا، يعني لو قلب الحقائق وادعى أنها زوجته ويكذب ثم تظهر بعدين أنه كذاب وأنه ميب زوجته وجامعها، فإنا نحكم أنه زان ونقيم على حد الزنا. إن كان بكر جلدناه 100 جلدة وغربناه وسجناه سنة كاملة، وإن كان مثلا سبق له زواج شرعي صحيح حكم برجمه حتى يفارق الحياة. نعم. وحكم الحاكم يرفع الخلاف لكن لا يزيل الشيء عن صفته باطنا كما أسلفت لحديث: فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذ من شيئا فإنما أقطع له قطعة من النار، رواه البخاري ومسلم. فمتى حكم له ببينة يعني للمدعي ببينة زور بزوجية امرأة ووطئ مع العلم فكالزنا، فيجب عليه الحد بذلك وعليها الامتناع منه ما أمكنها، فإن أكرهها فالإثم عليه دونها. ويصح أن تتزوج غيره لأن ذلك النكاح كلا نكاح، لكن بعد الاستبراء إذا كان والعياذ بالله وقع عليها بالزنا، يعني أكرهها رغم أنفها. وإن باع حنبلي متروك التسمية، لأن الحنابل يرون وجوب التسمية على الذبيحة، ولكن هذا الحنبلي باع ذبيحة يعلم أن الذابح لم يقل بسم الله عمدا من ذبيحة أو صيد، فحكم بصحته شافعي نفذ. هذا معنى أن حكم الحاكم يرفع الخلاف يعني بين العلماء، لأن الشافعية يرون سنية البسملة أو التسمية على الذبيحة، والحنابل يرون وجوبه. والله يقول: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. يقول: نفذ عند أصحابنا إلا أبا الخطاب قاله في الفروع، وكذا إن حكم حنفي لحنبلي بشفعة جوار، باب الشفعة يعني مثلا أراد شخص أن يبيع بيته وادعى الذي بجواره أنه أحق بشراء هذا البيت من غيره في موضع الشفعة، وسبق بحثها في دروس سابقة. يقول: ومن قلد مجتهدا في نكاح مختلف فيه صح ولم يفارق زوجته بتغير اجتهادي، أي المجتهد الذي فقده في صحته، وهذه المسائل موقعها كتاب النكاح، بتغير اجتهاده كالحكم بذلك، أي كما لو حكم له حاكم مجتهد بصحة نكاح فتغير اجتهاده فلا يفارق، بخلاف مجتهد نكح نكاحا أداه اجتهاده إلى صحته ثم رأى بطلانه فإنه يلزمه أن يفارق لاعتقاده بطلاقه وحرمة الوطء. طيب، هنا فصل في الحكم على الغائب، وسيكون إن شاء الله تعالى درسنا في الدروس القادمة. نسأل الله للجميع العلم النافع والعمل الصالح، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.